مؤسسة اسمع للكتاب المسموع تقدم إلى المكتبة العربية هذا الكتاب، كتاب الروح، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية، المولود عام 91 و600، والمتوفى عام 51 و700 من الهجرة الشريفة رحمه الله تعالى، طبعة محققة ومخرجة الأحاديث، الناشر دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. مقدمة المؤلف. يقول المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العلي العظيم، الحليم الحكيم، الغفور الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. لقد خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعله نطفة في قرار مكين، ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين، ثم خلق العلقة مضغة وهي قطعة لحم بقدر أكلة الماضغين، ثم خلق المضغة عظاما مختلفة المقادير والأشكال، أساسا يقوم عليه هذا البناء المتين، ثم كسى العظام لحما هو لها كالثوب للابسين، ثم أنشأ خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. فسبحان من شملت قدرته كل مقدور، وجرت مشيئته في خلقه بتصاريف الأمور، وتفرد بملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها جل عن المثيل والنظير، وتعالى عن الشريك والظهير، وتقدس عن شبه خلقه، فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، وحجته على عباده، أرسله رحمة للعالمين، وقدوة للعاملين، ومحجة للسالكين، وحجة على العباد أجمعين، فصلى الله وملائكته ورسله عليه، وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذا الكتاب مشتمل على 21 مسألة في الروح وما يتعلق بها. عنوان المسألة الأولى، وهي: هل تعرف الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم عليهم أم لا؟ فقال ابن عبد البر: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يمر بقبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. هامش، وهو حديث ابن عباس، وسيأتي مرة أخرى في هذا الباب. انتهى الهامش. فهذا نص في أنه يعرفه بعينه ويرد عليه السلام. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه أمر بقتل بدر فألقوا في قليب، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، ويا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما تخاطب من أقوام قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه. وقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا سلام من يخاطبونه، فيقول المسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزلة خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجمعون على هذا، وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحي له ويستبشر به. قال أبو بكر عبد الله ابن محمد بن عبيد بن أبي الدنيا في كتاب القبور باب معرفة الموتى بزيارة الأحياء، قال: حدثنا محمد بن عون، حدثنا يحيى بن يمان عن عبد الله بن سمعان عن زيد بن أسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم. حدثنا محمد بن قدامة الجوهري، حدثنا معن بن عيسى القزاز، أخبرنا هشام بن سعد، حدثنا زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا مر الرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه، وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام. حدثنا محمد بن الحسين، حدثني يحيى بن بسطام الأصفر، حدثني مسمع، حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال: رأيت عاصما الجحدري في منامي بعد موته بسنتين، فقلت: أليس قدمت؟ قال: بلى. قلت: فأين أنت؟ قال: أنا والله في روضة من رياض الجنة، أنا ونفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر ابن عبد الله المزني فنتلقى أخباركم. قال: قلت: أجسادكم أم أرواحكم؟ قال: هيهات، بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح. قال: قلت: فهل تعلمون بزيارتنا إياكم؟ قال: نعم، نعلم بها عشية الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس. قال: قلت: فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال: لفضل يوم الجمعة وعظمته. وحدثنا محمد بن الحسين، حدثني بكر بن محمد، حدثنا جسر القصاب قال: كنت أغدو مع محمد بن واسع في كل غدات سبت حتى نأتي الجبان، فنقف على القبور فنسلم عليهم وندعو لهم ثم ننصرف. فقلت ذات يوم: لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها. حدثني محمد، حدثنا عبد العزيز بن أبان قال: حدثنا سفيان الثوري قال: بلغني عن الضحاك أنه قال: من زار قبرا يوم السبت قبل طلوع الشمس علم الميت بزيارته، فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: لمكان يوم الجمعة. حدثنا خالد بن خداش، حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي التياح قال: كان مطرف يغدو فإذا كان يوم الجمعة أدلج. قال: وسمعت أبا التياح يقول: بلغنا أنه كان ينور له في سوطه، فأقبل ليلة حتى إذا كان عند المقابر هوم، هامش، هوم يعني هز رأسه من النعاس، انتهى الهامش، وهو على فرسه، فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالسا على قبره، فقالوا: هذا مطرف يأتي الجمعة. قلت: وتعلمون عندكم يوم الجمعة؟ قالوا: نعم، ونعلم ما يقول فيه الطير. قلت: وما يقولون؟ قالوا: يقولون: سلام سلام. حدثني محمد بن الحسين، حدثني يحيى بن أبي بكير، حدثني الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال: لما مات أبي جزعت عليه جزعا شديدا، فكنت آتي قبره في كل يوم، ثم إني قصرت عن ذلك ما شاء الله، ثم إني أتيته يوما، فبين أنا جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت، فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج، وكأنه قاعد في قبره متوشحا أكفانه عليه سحنة الموتى. قال: فكأني بكيت لما رأيته. قال: يا بني، ما بطأ بك عني؟ قلت: وإنك لتعلم بمجيئي؟ قال: ما جئت مرة إلا علمتها، وقد كنت تأتيني فأسر بك ويسر من حولي بدعائك. قال: فكنت آتيه بعد ذلك كثيرا. حدثني محمد، حدثني يحيى بن بسطام، حدثني عثمان بن سودة الطفاوي قال: وكانت أمه من العابدات، وكان يقال لها راهبة. قال: لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت: يا ذخري وذخيرتي، ومن عليه اعتمادي في حياتي وبعد موتي، لا تخذلني عند الموت ولا توحشني في قبري. قال: فماتت، فكنت آتيها في كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور، فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت لها: يا أمه، كيف أنت؟ قالت: أي بني، إن للموت لكربة شديدة، وإني بحمد الله لفي برزخ محمود نفرش فيه الريحان ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور. فقلت لها: ألك حاجة؟ قالت: نعم. قلت: وما هي؟ قالت: لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا والدعاء لنا، فإني لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك، يقال لي: يا راهبة، هذا ابنك قد أقبل، فأسر ويسر بذلك من حولي من الأموات. حدثني محمد، حدثني محمد بن عبد العزيز بن سليمان، حدثنا بشر بن منصور قال: لما كان زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان فيشهد الصلاة على الجنازة، فإذا أمسى وقف على باب المقابر فقال: آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن مسيئكم وقبل حسناتكم، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. قال: فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلي ولم آت المقابر فأدعو فكما كنت أدعو. قال: فبين أنا نائم إذا بخلق كثير قد جاءوني، فقلت: ما أنتم وما حاجتكم؟ قالوا: نحن أهل المقابر. قلت: ما حاجتكم؟ قالوا: إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك. قلت: وما هي؟ قالوا: الدعوات التي كنت تدعو بها. قال: قلت: فإني أعود لذلك. قال: فما تركتها بعد. حدثني محمد، حدثني أحمد بن سهيل، حدثني رشدين بن سعد عن رجل عن يزيد بن أبي حبيب أن سليم بن عمير مر على مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول، فقال له بعض أصحابه: لو نزلت إلى هذه المقابر فبلت في بعض حفرها. فبكى ثم قال: سبحان الله، والله إني لأستحيي من الأموات كما أستحيي من الأحياء. ولولا أن الميت يشعر بذلك لما استحيا منه. وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحي من أقاربه وإخوانه. قال عبد الله بن المبارك: حدثني ثور بن يزيد عن أبي رهم عن أبي أيوب قال: تعرض أعمال الأحياء على الموتى، فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا، وإن رأوا سوءا قالوا: اللهم راجع به. وذكر ابن أبي الدنيا عن أحمد بن أبي الحواري قال: حدثني محمد أخي قال: دخل عباد بن عباد على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال: عظني. قال: بما أعظك أصلحك الله، بلغني أن أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ما يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عملك. فبكى إبراهيم حتى أخضل لحيته. قال ابن أبي الدنيا: وحدثني محمد بن الحسين، حدثني خالد بن عمرو الأموي، حدثنا صدقة بن سليمان الجعفري قال: كانت لي سيرة سمجة، فمات أبي، فأبت وندمت على ما فرطت. قال: ثم زللت أيما زلة، فرأيت أبي في المنام، فقال: أي بني، ما كان أشد فرحي بك وأعمالك تعرض علينا، فنشبهها بأعمال الصالحين. فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديدا، فلا تحزني في من حولي من الأموات. قال: فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر، وكان لي جارا بالكوفة: أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حور، يا مصلح الصالحين، ويا هادي المضلين، ويا أرحم الراحمين. وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: إني أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة. كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد الله. ويكفي في هذه تسمية المسلم عليهم زائرا، ولولا أنهم يشعرون به لما صح تسميته زائرا، فإن المزور إن لم يعلم بزيارة من زاره لم يصح أن يقال زاره. هذا هو المعقول من الزيارة عند جميع الأمم. وكذلك السلام عليهم أيضا، فإن السلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال. وقد علم النبي صلوات الله وسلامه عليه أمته إذا زاروا القبور أن يقولوا: سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد، وإن لم يسمع المسلم الرد. وإذا صلى الرجل قريبا منهم شاهدوه وعلموا صلاته وغبطوه على ذلك. قال يزيد بن هارون: أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي أن ابن ميناس خرج في جنازة في يوم وعليه ثياب خفاف، فانتهى إلى قبر، قال: فصليت ركعتين ثم اتكأت عليه، فوالله إن قلبي ليقظان إذ سمعت صوتا من القبر: إليك عني لا تؤذني، فإنكم قوم تعملون ولا تعلمون، ونحن قوم نعلم ولا نعمل، ولأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلي من كذا وكذا. فهذا قد علم باتكاء الرجل على القبر وبصلاته. وقال ابن أبي الدنيا: حدثني الحسين بن علي العجلي ثنى محمد بن الصلت، ثنى إسماعيل بن عياش، عن ثابت بن سليم ثنى أبو قلابة قال: أقبلت من الشام إلى البصرة، فنزلت منزلا فتطهرت وصليت ركعتين بليل، ثم وضعت رأسي على قبر فنمت، ثم انتبهت فإذا صاحب القبر يشتكيني يقول: قد آذيتني منذ الليلة، ثم قال: إنكم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نقدر على العمل، ثم قال: الركعتين اللتين ركعتهما خير من الدنيا وما فيها، ثم قال: جزى الله أهل الدنيا خيرا، أقرهم منا السلام، فإنه يدخل علينا من دعائهم نور أمثال الجبال. وحدثني الحسين العجلي ثنى عبد الله بن نمير ثنى مالك بن مغول عن منصور عن زيد بن وهب قال: خرجت إلى الجبانة فجلست فيها، فإذا رجل قد جاء إلى قبر فسواه، ثم تحول إلي فجلس، قال: فقلت له: ما هذا القبر؟ قال: أخ لي. فقلت: أخ لك؟ فقال: أخ لي في الله، رأيته فيما يرى النائم، فقلت: فلان، عشت؟ الحمد لله رب العالمين. قال: قد قلتها، لأن أقدر على أن أقولها أحب إلي من الدنيا وما فيها. ثم قال: ألم تر حيث كانوا يدفنونني؟ فإن فلانا قام فصلى ركعتين، لأن أكون أقدر على أن أصليهما أحب إلي من الدنيا وما فيها. حدثني أبو بكر التيمي ثنا عبد الله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، حدثني حميد الطويل عن مطرف بن عبد الله الحرشي قال: خرجنا إلى الربيع في زمانه، فقلنا: ندخل يوم الجمعة لشهودها وطريقنا على المقبرة. قال: فدخلنا فرأيت جنازة في المقبرة، فقلت: لو اغتنمت شهود هذه الجنازة فشهدتها. قال: فاعتزلت ناحية قريبا من قبر فركعت ركعتين خففتهما، لم أرض إتقانهما، ونعست، فرأيت صاحب القبر يكلمني وقال: ركعت ركعتين لم ترض إتقانهما؟ قلت: قد كان ذلك. قال: تعلمون ولا نستطيع أن نعمل، لأن أكون ركعت مثل ركعتين أحب إلي من الدنيا بحذافيرها. فقلت: من ها هنا؟ فقال: كلهم مسلم، وكلهم قد أصاب خيرا. فقلت: من ها هنا أفضل؟ فأشار إلى قبر، فقلت في نفسي: اللهم ربنا أخرجه إلي فأكلمه. قال: فخرج من قبره فتى شاب، فقلت: أنت أفضل من ها هنا؟ قال: قد قالوا ذلك. قلت: فبأي شيء نلت ذلك؟ فوالله ما أرى لك ذلك السن، فأقول: نلت ذلك بطول الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله والعمل. قال: قد ابتليت بالمصائب فرزقت الصبر عليها، فبذلك فضلتهم. يقول المؤلف: وهذه المرائي وإن لم تصلح بمجردها لإثبات مثل ذلك، فهي على كثرتها، وإنها لا يحصيها إلا الله، قد تواطأت على هذا المعنى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر. فإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على شيء كان كتواطؤ روايتهم له، وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح، على أن لم نثبت هذا بمجرد الرؤيا، بل بما ذكرناه من الحجج وغيرها. وقد ثبت في الصحيح أن الميت يستأنس بالمشيعين لجنازته بعد دفنه. فروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: ما يبكيك يا أبتاه؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ فأقبل بوجهه رضي الله عنه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يدك فلا أبايعك. فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم، قال: فقبضت يدي. فقال: ما لك يا عمرو؟ قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. قال المؤلف: فدل على أن الميت يستأنس بالحاضرين عند قبره ويسر بهم. وقد ذكر عن جماعة من السلف أنهم أوصوا أن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن. قال عبد الحق: يروي أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة، وممن رأى ذلك العلاء بن عبد الرحمن، وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر، ثم رجع عن ذلك. وقال الخلال في الجامع كتاب القراءة عند القبور: أخبرنا العباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا مبشر الحلبي، حدثني عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه قال: قال أبي: إذا أنا مت فضعني في اللحد وقل بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشن علي التراب شنا، واقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول ذلك. قال عباس الدوري: سألت أحمد بن حنبل، قلت: تحفظ في القراءة على القبر شيئا؟ فقال: لا. وسألت يحيى بن معين فحدثني بهذا الحديث. قال الخلال: وأخبرني الحسن بن أحمد الوراق، حدثني علي بن موسى الحداد وكان صدوقا قال: كنت مع أحمد بن حنبل ومحمد بن قدامة الجوهري في جنازة، فلما دفن الميت جلس رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا، إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر الحلبي؟ قال: ثقة. قال: كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: فأخبرني مبشر عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يوصي بذلك. فقال له أحمد: فارجع وقل للرجل يقرأ. وقال الحسن بن الصباح الزعفراني: سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال: لا بأس به. وذكر الخلال عن الشعبي قال: كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبره يقرؤون عنده القرآن. قال المؤلف: وأخبرني أبو يحيى الناقد قال: سمعت الحسن بن الجروي يقول: مررت على قبر أخت لي فقرأت عندها تبارك لما يذكر فيها، فجاءني رجل فقال: إني رأيت أختك في المنام تقول: جزى الله أبا علي خيرا، فقد انتفعت بما قرأ. يقول المؤلف: أخبرني الحسن بن الهيثم قال: سمعت أبا بكر بن الأطروشي ابن بنت أبي نصر التمار يقول: كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم الجمعة فيقرأ سورة ياسين، فجاء في بعض أيامه فقرأ سورة ياسين، ثم قال: اللهم إن كنت قسمت لهذه السورة ثوابا فاجعلها في أهل هذه المقابر. فلما كان في الجمعة التي تليها جاءت امرأة فقالت: أنت فلان ابن فلانة؟ قال: نعم. قالت: إن بنتا لي ماتت، فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها، فقلت: ما أجلسك هاهنا؟ فقالت: إن فلان ابن فلانة جاء إلى قبر أمه، فقرأ سورة ياسين، وجعل ثوابها لأهل المقابر، فأصابنا من روح ذلك، وغفر لنا، أو نحو ذلك. وفي النسائي وغيره من حديث معقل بن يسار المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقرأوا ياسين عند موتاكم. يقول المؤلف: وهذا يحتمل أن يراد به قراءتها على المحتضر عند موته، فيكون مثل قوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. ويحتمل أن يراد به القراءة عند القبر، والأول أظهر لوجوه. الأول: أنه نظير قوله: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. الثاني: انتفاع المحتضر بهذه السورة لما فيها من التوحيد والمعاد والبشرى بالجنة لأهل التوحيد، وغبطة من مات عليه بقوله: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، سورة ياسين. فتستبشر الروح بذلك، فتحب لقاء الله، فيحب الله لقاءه. فإن هذه السورة قلب القرآن، ولها خاصية عجيبة في قراءتها عند المحتضر. وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي قال: كنا عند شيخنا أبي الوقت عبد الأول وهو في السياق، وكان آخر عهدنا به أنه نظر إلى السماء وضحك وقال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وقضى. الثالث: أن هذا عمل الناس وعادتهم قديما وحديثا، يقرؤون ياسين عند المحتضر. الرابع: أن الصحابة رضوان الله عليهم لو فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا ياسين عند موتاكم، قراءتها عند القبر، لما أخلوا به، وكان ذلك أمرا معتادا مشهورا بينهم. الخامس: أن انتفاعه باستماعها وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر عهده بالدنيا هو المقصود، وأما قراءتها عند قبره فإنه لا يثاب على ذلك، لأن الثواب إما بالقراءة أو بالاستماع، وهو عمل وقد انقطع من الميت. فصل. يقول المؤلف: وقد ترجم الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي على هذا فقال: ذكر ما جاء أن الموتى يسألون عن الأحياء ويعرفون أقوالهم وأعمالهم، ثم قال: ذكر أبو عمر ابن عبد البر من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. ويروى هذا من حديث أبي هريرة موقوفا قال: فإن لم يعرفه وسلم عليه رد عليه السلام. قال: ويروى من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم. يقول المؤلف: واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب بما رواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله عليه وسلم. قال: وقال سليمان بن نعيم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقلت: يا رسول الله، هؤلاء الذين يأتونك يسلمون عليك أتفقه منهم؟ قال: نعم، وأرد عليهم. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم أن يقولوا إذا دخلوا المقابر: السلام عليكم أهل الديار، الحديث. قال: وهذا يدل على أن الميت يعرف سلام من يسلم عليه ودعاء من يدعو له. قال أبو محمد: ويذكر عن الفضل بن الموفق قال: كنت آتي قبر أبي المرة بعد المرة فأكثر من ذلك، فشهدت يوما جنازة في المقبرة التي دفن فيها، فتعجلت لحاجتي ولم آته، فلما كان من الليل رأيته في المنام فقال لي: يا بني لما لا تأتيني؟ قلت له: يا أبتي، وإنك لتعلم بي إذا أتيتك؟ قال: إي والله يا بني، لا أزال أطلع عليك حين تطلع من القنطرة حتى تصل إلي وتقعد عندي ثم تقوم، فلا أزال أنظر إليك حتى تجوز القنطرة. قال ابن أبي الدنيا: حدثني إبراهيم بن سيار الكوفي قال: حدثني الفضل بن الموفق فذكر القصة. وصح عن عمرو بن دينار أنه قال: ما من ميت يموت إلا وهو يعلم ما يكون في أهله بعده، وإنهم ليغسلونه ويكفنونه، وإنه لينظر إليهم. وصح عن مجاهد أنه قال: إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعده. فصل. يقول المؤلف: ويدل على هذا أيضا ما جرى عليه عمل الناس قديما وإلى الآن من تلقين الميت في قبره، ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به لم يكن فيه فائدة وكان عبثا. وقد سئل عنه الإمام أحمد فاستحسنه واحتج عليه بالعمل. ويروى فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلان، فإنه يسمع ولا يجيب، ثم ليقل: يا فلان ابن فلان الثانية، فإنه يستوي قاعدة، ثم ليقل: يا فلان ابن فلان، فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله، ولكنكم لا تسمعون، فيقول: أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنك رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا، وبالقرآن إماما، فإن منكرا ونكيرا يتأخر كل واحد منهما ويقول: انطلق ما يقعدنا عند هذا، وقد لقن حجته، ويكون الله حجيجه دونهما. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يعرف أمه؟ قال: ينسبه إلى أمه حواء. يقول المؤلف: فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار ومن غير إنكار كاف في العمل به، وما أجرى الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها، وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف، تطبق على مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل، وتستحسن ذلك ولا ينكره منها منكر، بل سنه الأول للآخر ويقتدي فيه الآخر بالأول، فلولا أن المخاطب يسمع وإلا كان ذلك بمنزلة الخطاب للتراب والخشب والحجر أو للمعدوم. وهذا وإن استحسنه واحد فالعقلاء قاطبة على استقباحه واستهجانه. وقد روى أبو داود في سننه بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر جنازة رجل فلما دفن قال: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فأخبر أنه يسأل حينئذ، وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع قرع نعالهم إذا ولوا منصرفين. وذكر عبد الحق عن بعض الصالحين قال: مات أخ لي فرأيته في النوم فقلت: يا أخي، ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال: أتاني آت بشهاب من نار، فلولا أن داعيا دعا لي لهلكت. وقال شبيب بن شيبة: أوصتني أمي عند موتها فقالت: يا بني، إذا دفنتني فقم عند قبري وقل: يا أم شبيب، قولي لا إله إلا الله، فلما دفنتها قمت عند قبرها فقلت: يا أم شبيب، قولي لا إله إلا الله. ثم انصرفت، فلما كان من الليل رأيتها في النوم فقالت: يا بني، كدت أن أهلك لولا أن تداركني لا إله إلا الله، فقد حفظت وصيتي يا بني. وذكر ابن أبي الدنيا عن تماضر بنت سهل امرأة أيوب بن عيينة قالت: رأيت سفيان بن عيينة في النوم فقال لي: جزى الله أخي أيوب عني خيرا، فإنه يزورني كثيرا، وقد كان عندي اليوم. فقال أيوب: نعم، حضرت الجبان اليوم فذهبت إلى قبره. وصح عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حوشب أن الصعب بن جثامة وعوف بن مالك كان متواخيين. قال صعب لعوف: أي أخي، أينا مات قبل صاحبه فليترايا له. قال: أو يكون ذلك؟ قال: نعم. فمات صعب فرآه عوف فيما يرى النائم كأنه قد أتاه. قال: قلت: أي أخي. قال: نعم. قلت: ما فعل بكم؟ قال: غفر لنا بعد المشايب. قال: ورأيت لمعة سوداء في عنقه. قلت: أي أخي، ما هذه؟ قال: 10 دنانير استسلفتها من فلان اليهودي، فهن في قرني، فأعطوه إياها. واعلم أي أخي أنه لم يحدث في أهلي حدث بعد موتي إلا قد لحق بي خبره، حتى هرة لنا ماتت منذ أيام. واعلم أن بنتي تموت إلى 6 أيام، فاستوصوا بها معروفا. فلما أصبحت قلت: إن في هذا لمعلما، فأتيت أهله فقالوا: مرحبا بعوف، أهكذا تصنعون بتركة إخوانكم؟ لم تقربنا منذ مات صعب. قال: فاعتللت بما يعتل به الناس، فنظرت إلى القرن فأنزلته فانتثلت ما فيه، فوجدت السرة التي فيها الدنانير، فبعثت بها إلى اليهودي، فقلت: هل كان لك على صعب شيء؟ قال: رحم الله صعبا، كان من خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هي له. قلت: لتخبرني؟ قال: نعم، أسلفته 10 دنانير فنبذتها إليه. قال: هي والله بأعيانها. قال: قلت: هذه واحدة. قال: فقلت: هل حدث فيكم حدث بعد موت صعب؟ قالوا: نعم، حدث فينا كذا، حدث فينا كذا. قال: قلت: اذكروا. قالوا: نعم، هرة ماتت منذ أيام. فقلت: هاتان اثنتان. قلت: أين ابنة أخي؟ قالوا: تلعب. فأتيت بها فمسستها فإذا هي محمومة، فقلت: استوصوا بها معروفة. فماتت 6 أيام. يقول المؤلف: وهذا من فقه عوف رحمه الله، وكان من الصحابة رضوان الله عليهم، حيث نفذ وصية صعب بن جثامة بعد موته، وعلم صحة قوله بالقرائن التي أخبره بها من أن الدنانير 10 وهي في القرن، ثم سأل اليهودي فطابق قوله لما في الرؤيا، فجزم عوف بصحة الأمر فأعطى اليهودي الدنانير. وهذا فقه إنما يليق بأفقه الناس وأعلمهم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل أكثر المتأخرين ينكر ذلك ويقول: كيف جاز لعوف أن ينقل الدنانير من تركة صعب وهي لأيتامه وورثته إلى يهودي بمنام؟ ونظير هذا من الفقه الذي خصهم الله به دون الناس قصة ثابت بن قيس بن الشماس، وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البر وغيره. قال أبو عمر: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا أبو الزنباع روح بن الفرج، ثنى سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يحيى المدني، ثنى مالك بن أنس عن ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن ثابت الأنصاري عن ثابت بن قيس بن شماس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ثابت، أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال مالك: فقتل ثابت بن قيس يوم اليمامة شهيدا. قال أبو عمر: وروى هشام بن عمار عن صدقة بن خالد ثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني عطاء الخراساني قال: حدثتني ابنة ثابت بن قيس بن شماس قالت: لما نزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، سورة الحجرات، دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إليه يسأله: ما خبره؟ قال: أنا رجل شديد الصوت، أخاف أن يكون قد حبط عملي. قال صلى الله عليه وسلم: لست منهم، بل تعيش بخير وتموت بخير. قال: ثم أنزل الله تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور، سورة لقمان، فأغلق عليه بابه وتفق يبكي، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فأخبره، فقال: يا رسول الله، إني أحب الجمال وأحب أن أسود قومي. فقال صلى الله عليه وسلم: لست منهم، بل تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة. قالت: فلما كان يوم اليمامة خرج مع خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى مسيلمة، فلما التقوا انكشفوا، فقال ثابت وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم حفر كل واحد له حفرة فثبت وقاتل حتى قتل، وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة، فمر به رجل من المسلمين فأخذها، فبينا رجل من المسلمين نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية، فإياك أن تقول هذا حلم فتضيعه، إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي، ومنزله في أقصى الناس، وعند خبائه فرس يستن في طوله، وقد كفأ على الدرع برمة، وفوق البرمة رحل، فأت خالدا فمره أن يبعث إلى درعي فيأخذها، وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر الصديق، فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا، وفلان من رقيقي عتيق وفلان. فأتى الرجل خالدا فأخبره، فبعث إلى الدرع فأتي بها، وحدث أبا بكر برؤياه، فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدا وجيزت وصيته بعد موته غير ثابت بن قيس رحمه الله. انتهى ما ذكره أبو عمر. يعود المؤلف ويقول: قد اتفق خالد وأبو بكر الصديق والصحابة معه على العمل بهذه الرؤيا وتنفيذ الوصية بها وانتزاع الدرع ممن هو في يده بها، وهذا محض الفقه. وإذا كان أبو حنيفة وأحمد ومالك يقبلون قول المدعي من الزوجين ما يصلح له دون الآخر لقرينة صدقه، فهذا أولى. وكذلك أبو حنيفة يقبل قول المدعي للحائط بوجوه الآجر إلى جانبه وبمعاقد القمط. وقد شرع الله حد المرأة بأيمان الزوج وقرينه نكولها، فإن ذلك من أظهر الأدلة على صدق الزوج. وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيمان المدعين مع القرينة الظاهرة من اللوث. وقد شرع الله سبحانه وتعالى قبول قول المدعين لتركة ميتهم، وإذا مات في السفر وأوصى إلى رجلين من غير المسلمين فاطلع الورثة على خيانة الوصيين، فإنهما يحلفان بالله ويستحقانه، وتكون أيمانهما أولى من أيمان الوصيين. وهذا أنزله الله سبحانه وتعالى في آخر الأمر في سورة المائدة، وهي آخر القرآن نزولا، ولم ينسخ شيء وعمل بها الصحابة بعده. يقول المؤلف: وهذا دليل على أنه يقضى في الأموال باللوث، وإذا كان الدم يباح باللوث في القسامة مع خطره، فإنه يقضى باللوث وهو القرائن الظاهرة في الأموال أولى وأحرى. وعلى هذا عمل ولاة العدل في استخراج السرقات من السراق، حتى إن كثيرا ممن ينكر ذلك عليهم يستعين بهم إذا سرق ماله. وقد حكى الله سبحانه وتعالى عن الشاهد الذي شهد بين يوسف الصديق وامرأة العزيز أنه حكم بالقرينة على صدق يوسف وكذب المرأة، ولم ينكر الله سبحانه وتعالى عليه ذلك، بل حكاه عنه تقريرا له. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان بن داود عليه السلام أنه حكم بين المرأتين اللتين تداعتا الولد للصغرى بالقرينة التي ظهرت له، لما قال ائتوني بالسكين أشق الولد بينكما، فقالت الكبرى نعم رضيت بذلك للتأسي بفقد ابن صاحبتها، وقالت الأخرى لا تفعل هو ابنها، فقضى به لها للشفقة والرحمة التي قامت بقلبها حتى سمحت به للأخرى ويبقى حيا وتنظر إليه. يقول المؤلف: وهذا من أحسن الأحكام وأعدلها، وشريعة الإسلام تقرر مثل هذا وتشهد بصحته. وهل الحكم بالقافة وإلحاق النسب بها إلا اعتمادا على قرائن الشبه مع اشتباهها وخفائها غالبا؟ يقول المؤلف: المقصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك وقصة ثابت بن قيس لا تقصر عن كثير من هذه القرائن، بل هي أقوى من مجرد وجوه الآجر ومعاقد القمط وصلاحية المتاع للمدعي دون الآخر في مسألة الزوجين والصانعين، وهذا ظاهر لا خفاء به، وفطر الناس وعقولهم تشهد بصحته، وبالله التوفيق. يقول المؤلف: والمقصود جواب السائل، وأن الميت إذا عرف مثل هذه الجزئيات وتفاصيلها فمعرفته بزيارة الحي له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى. انتهى فصل المسألة الأولى، ويليه إن شاء الله فصل المسألة الثانية، وهي أن أرواح الموتى هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم